بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس السابق أخذنا بعض المسائل المتعلقة بالنذر. نذر المعصية هل ينعقد وفيه كفارة أو لا ينعقد؟ ينعقد وفيه كفارة، ما الدليل؟ حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم: كفارة النذر كفارة يمين. وجاء عن بعض الصحابة منهم علي بن مسعود بسند منقطع، وجاء عن ابن عباس بسند صحيح، وجاء عن عائشة من فعلها أنها اعتقت. وعلى هذا فنذر المكروه والمباح هل ينعقد؟ من باب أولى. هل هو مخير في نذر المعصية بين الكفارة وبين الوفاء، أو لابد من أن يكفر؟ لابد من الكفارة لأنه معصية سيأثم، ونذر المكروه هل يحرم عليه أو يستحب له أن يكفر؟ يستحب له أن يكفر. فإذا وفى بالمكروه نذر أن يطلق امرأته ثم طلقها، هل عليه كفار؟ وأنت عليه؟ نعم، ليس عليه، لأنه قد وفى بما نذر، وفى بما نذر. حديث: لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله، عن من؟ عن عائشة. عندك؟ من طريق عمرو شعيب بن جدة بإسناد حسن. فعلى ماذا يحمل الحديث؟ أنه لا وفاء، أو ماذا؟ أي أنه لا ينبغي أن يعقد النذر إلا في طاعة. حديث عائشة: إنما من نذر أن يطيع الله فليطعه، وما في غير الطاعة فمن حيث الانعقاد ينعقد، ولكن لا ينبغي إنشاء النذر، يكره ذلك، وفي حق نذر المعصية يحرم. طيب، بقي مسألة متعلقة بالنذر قبل أن ندخل في الحديث الذي بعده، وهي ما يسميه العلماء، والمسائل كثيرة لكن اخترنا هذه المسائل فقط، ولا فروع المسائل في النذر كثيرة إن شاء الله تمر عليكم في كتب الفقه. بقي مسألة حببنا ذكرها في هذا الموضع، وهي ما يسميه العلماء بنذر اللجاج والغضب. نذر اللجاج والغضب، ما معنى اللجاج؟ أي المخاصمة، والغضب عند الغضب وعند أن يخاصم ينذر. ويكون مقصود بالنذر، يكون مقصود بالنذر إثبات أنه سيفعل شيئا أو ينفي شيئا من الأشياء أو يؤكد شيئا، وليس مقصوده أن يتقرب إلى الله بذلك النذر، له مقصود آخر، كأن يقول: إن لم أفعل كذا فعلي لله 10 حجج. هل هو الآن يريد أن يتقرب لله ب10 حجج، أو ماذا يريد؟ يريد تأكيد أنه سيفعل هذا الشيء. وإلا وأيضا كقول بعضهم: إن لم أفعل هذا الشيء فمالي كله صدقة لله، فمالي كله صدقة. وهذا أيضا ما يقصد أن يصدق بماله، وإنما مقصوده أن يثبت وأن يلزم نفسه بفعل شيء أو البعد عن شيء، أو إن كنت كاذبا فعبيدي أحرار، عبيدي أحرار، ما لي صدقة، علي 7 حجج أو ما أشبه ذلك. هذا يسمى نذر اللجاج والغضب، يعني مخاصمة وإثبات شيء. اللجاج هذا يسميه العلماء يمين بالنذر، يمين النذر، لأنه قاصد اليمين بذلك، هذا النذر ليس مقصود، ليس المقصود منه النذر، وليس مقصود منه أن يتقرب إلى الله بطاعة، وإنما المقصود منه اليمين، المقصود منه اليمين. ويشبه ذلك قولهم امرأتي طالق إن لم أفعل كذا، أو امرأتي علي حرام إن لم أفعل كذا، فهذا حلف بالطلاق وحلف بالحرام. فهذا يسميه العلماء يمين، يمين بالنذر أو يمين بالطلاق، لأنه ألزم نفسه بهذا الشيء، وليس المقصود منه النذر ولا المقصود منه الطلاق، المقصود هو إثبات ذلك الشيء أو نفيه أو التأكيد فيه أو ما أشبه ذلك. فأكثر العلماء يجعلون هذا يمينا، يجعلونه يمينا تكفر فيها الكفارة، وإذا أحب وفى بيمينه هو في حكم اليمين، فإن أحب وفى وجعل ماله صدقة أو حج، وإلا يكفر كفارة يمين. وقد صح الفتوى بذلك عن جماعة من الصحابة أنها يمين مكفرة، ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعن ابن عمر، وعن أم سلمة، وعن عائشة رضي الله عنهم أجمعين. الآثار عنهم أخرجها البيهقي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق، والأسانيد ثابتة إليهم، وأثر عائشة له أكثر من طريق. وثبت عن ابن عباس في يعني هذه الآثار المذكورة في النذر، فقد سئلوا عن رجل خاصم أخاه فقال إن كلمته فمالي كله في رتاج الكعبة، إن كلمته فمالي كله في رتاج الكعبة، فأفتوه بكفارة اليمين، أفتوه أن عليه كفارة إن كلمت فلانا أو فمالي كله في رتاج الكعبة. وجاء عن ابن عباس في قوله امرأتي علي حرام كما في البخاري ومسلم، قال يمين يكفرها. إذا قال الرجل امرأتي علي حرام ليس بشيء، وفي رواية مسلم يمين يكفرها، يمين يكفرها، فأفتى بأنها يمين، فأفتى بأنها يمين. وقد يقول قائل الحلف لا يجوز إلا بالله، الحلف لا يجوز إلا بالله، فكيف نقول يجوز الحلف بالنذر والحلف بالطلاق وبالحرام؟ الذي بينه شيخ الإسلام رحمه الله أن الحلف أقسام، حلف بذكر المعظم وهذا لا يجوز إلا في حق الله، حلف بذكر معظم بالأقسام بمعظم لا يجوز إلا بالله، من حلف إن كان حلفا فليحلف بالله وليصمت، فلا يقول والطلاق أو بالطلاق وهو قاصد تعظيم ذلك، ولا يحلف بالشمس ولا بأبيه ولا بشيء. والأيمان الأخرى أيمان بالالتزام، التزام لله علي كذا إن لم أفعل كذا، هذا يسميه العلماء يمينا وليس بذكر صيغة القسم، نعم، وليس بذكر صيغة ذكر المعظم، إنما هو بصيغة الالتزام علي كذا إن لم أفعل كذا. نقل شيخ الإسلام إجماع أهل اللغة أن هذا يسمى يمين، نقل شيخ الإسلام إجماع أهل اللغة أنه يسمى يمين. ويدل على ذلك أيضا فتوى الصحابة أفتوه بكفارة اليمين، ويدل على ذلك أيضا فتوى الصحابة أفتوه بكفارة اليمين. ولم يأتي عن الصحابة فتوى في مسألة الطلاق، إذا فعلت كذا فامرأتي طالق، لكن جاء في قوله حرام، امرأتي علي حرام، جاء أثر ابن عباس، وجاء أيضا في النذر عائشة وعمر وابن عمر إلى آخره. إذن هذا ظاهره النذر، ولكن ليس المراد به النذر، إنما المراد به اليمين، يراد به اليمين، سمى نذر اللجاج والغضب. وقد جاءت أحاديث مرفوعة لكنها لم تثبت، حديث عمران بن حصين تقدم معنا، ذكرنا طرفا منه في الدرس السابق، وفيها بعض الفاظ، نعم، وفيه أيضا ولا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. حديث عمران بن حصين تقدم معنا من في إسناده، لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، من في إسناده جرح؟ لا، سليمان بن أرقم في حديث عائشة، نعم أبو السم، محمد بن الزبير الحنظلي متروك، جاء في حديث عمران بن حصين أنه قال لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، فيه محمد بن الزبير الحنظري. وقد رجح شيخ الإسلام ابن القيم أن نذر اللجاج والغضب إنما هو يمين مكفرة، يمين تكفر، واختار أيضا الشيخ العثيمين الشيخ بن باز رحمة الله عليهم. القول الثاني أنه نذر يلزم الوفاء به، قال به مالك وبعض الشافعية، قال به مالك وبعض الشافعية أنه نذر لازم يجب الوفاء به. والصحيح القول الأول، إنما الأعمال بالنيات، فهو لم ينوي النذر ولم ينوي التحريم ولم ينوي الطلاق، إنما ينوي بذلك إثبات شيء أو نفي شيء، ومقصوده اليمين، وهذه أيمان، هذه أيمان. وقال شيخ الإسلام يشملها قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارة إطعام عشرة. قال الآية عامة تشمل الأيمان، سواء بماذا، التي هي القسم بذكر معظم، أو هذه السياق المذكورة، هذه السياق المذكورة أيضا يشملها عموم الآية كما بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. من تكلم؟ القول الثاني، قال أبي مالك وبعض الشافعي أنه نذر يلزمه الوفاء به، الصحيح القول الأول. نعم، علي مثلا لو قال عندهم هؤلاء، لو قال إن لم أفعل كذا فعلي سبع حجج، قالوا يحج سبع حجج، وهذا قول فيه نظر، إن لم يحج عندهم يأثم، وإذا شق عليه فيرجعون إلى الكفارة عند المشقة. مسألة أخرى، من نذر نذرا لا يطيقه فكفارة كفارة كمان. نعم، هو أكثرهم يقصد به هذا، يقصد به الأيمان، ما يقصد به الطلاق، تطليق امرأته، أكثرهم يقصد اليمين، ما ينبغي أن يحث الناس عليه، ينبغي أن يزجروا، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فهذا الباب يعني أيضا لو أنه ما نوى حتى اليمين، كلمة جرت على اللسان، هل يلزم بالكفارة؟ نعم، الذي يظهر أنه ما يلزم، إنما الأعمال بالنيات، كلمة جرت على لسانه ما يعرف حتى أنها يمين، لكن كثير من الناس يقصدون بها يمين، يقول أنا حلفت بالطلاق، أنا حلفت بالحرام، أما النذر ما يعرفونه، الحلف بالنذر ما يعرف، لكنه يأتي في ألسنتهم يقول علي سبعين حجة إنما أفعل كذا، أين سيأتي بسبعين حجة؟ يعني هل مقصود سبعين حجة؟ ربما عمره قد قارب الموت، ما بقي من عمره إلا القليل، من أين سيأتي بسبعين حجة؟ هذا الدليل أنه ما يقصد النذر، إنما يقصد اليمين، كفارة كفارة يمين، والله أعلم. انظر المراجع انظر شرح مسلم 1645 رقم الحديث 1645 فتح الباري 6700 بداية المجتهد الأول 423 بداية المجتهد الأول 423 شرح المهذب شرح المهذب الثامن 459 الثامن 459 سنن البيهقي العاشر 65 سنن البيهقي العاشر صفحة 65 صنف أبي شيبة الثالث 425 صنف أبي شيبة الثالث صفحة 425 مصنف عبد الرزاق مصنف عبد الرزاق الثامن 483 الثامن صفحة 483 نعم نسيت أن أنقل مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام هو في الجزء 32 ممكن تراجع الفهارس الجزء 32 وإذا ذكرنا سنعطيكم في الدرس القادم. طيب نقرأ الحديث الذي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عن عمر بن الخطاب وعن عمر رضي الله عنه قال وهو على المنبر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه البخاري. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. أخرجه أحمد بإسناد حسن. قد اختلفوا في الصحابي هو عبد الله بن عباس أو هو الفضل ونعم والذي يظهر أنه الفضل بن عباس رضي الله عنه أنه هو الذي كان معه في ذلك الموضع كان رديفه عند أن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم من المزدلفة إلى منى. وأيضا جاء في بعض الروايات تسميته جاء في بعض الروايات تسميته عن الفضل بن عباس. طيب وهذا الحديث والذي قبله فيهما التحذير من الغلو سواء كان الغلو في الأنبياء أو في الأولياء والصالحين فإن الغلو فيهم يصيرهم إلى أن يعبدوا من دون الله. وما وقع الشرك غالبا إلا بسبب الغلو في الصالحين ما وقع الشرك في هذه الأمة إلا في الغلو الصالحين. فماذا عن سبب نزول الآية قالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. نعم عندك سمير لأثر ابن عباس في سبب نزولها وتفسرها كما في البخاري ماذا قال رجال صالحين من قوم نوح لما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن مالا أن جعلوا لهم تماثيل ففعلوا ولم يعبدوهم ثم ماذا نسي العلم فعبدوا من دون الله. فبين ابن عباس أن هذا كان أولا أسماء لرجال صالحين من قوم نوح لما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن صوروا تماثيل بصورهم ثم عبدوا من دون الله فانظروا إلى الغلو كيف تدرج بهم الشيطان. أولا أنهم يفعلونهم صورا يتذكرونهم ويتذكرون عبادتهم ويجتهدون باجتهادهم، ثم أدى بذلك إلى أن عبدوا بعد أن نسي العلم، قالوا إنما كانوا يعبدونهم فعبدوهم. أثر ابن عباس قد تكلم فيه، وعلة ما سبب علته؟ نعم خالد، من طريق من؟ طيب هو من طريق ابن جريج عن عطاء ابن عباس. عطاء المذكور ليس هو ابن أبي رباح، إنما هو الخراساني، وابن جريج لم يسمع من الخراساني، وعطاء الخراساني أيضا لم يسمع من ابن عباس إلا شيئا يسيرا. نعم، وهذا ليس منه. ويقولون ابن جريج يأخذ عن عطاء بواسطة ولدي عثمان بن عطاء، وهو شديد الضعف. عثمان بن عطاء الخراساني شديد الضعف. والغلو يشمل الغلو في العقيدة والغلو في الأفعال، كله منهي عنه. وكذلك المجاوزة في الإطراء والمدح فيما لا يستحقه، فكله يسبب ماذا، أو كله ذريعة إلى الشرك، فنهى عنه الشرع. ولذلك سيأتي معنا حديث لما أثنوا على النبي صلى الله عليه وسلم يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستهوينكم الشيطان، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلنيها الله. وجميع الفرق أو كثير من الفرق التي ظلت إما بسبب الغلو أو بسبب التفريط، بسبب الإفراط أو التفريط، فهما طرفي نقيض، إما أن يغلو فيقع في الضلال، وإما أن يفرط فيقع في الضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه بالتحذير من ذلك، علم من أعلام النبوة، لأن هذا حصل في أمته، والله عز وجل أقام الحجة بنبيه عليه الصلاة والسلام، فقد وجد من يبالغ في النبي عليه الصلاة والسلام وخالف أمره، فأطراه أعظم من إطراء النصارى لابن مريم، حتى بلغ بهم إلى بلغ ببعض الصوفية أن يقولوا نعم أن يجعلوه معبودا لهم، يعبدونه ويسألونه ونعم ويستغيثون به، بل حتى في غير النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كله من الغلو في الأنبياء وفي الأولياء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل جعل في نبينا عليه الصلاة والسلام أوصاف البشر من النسيان، وكذلك عدم علم الغيب وما ينتابه من الأمراض والأسقام والشدائد، وأيضا أذية الأعداء له لو كان ينفع أو يضر بنفسه عليه الصلاة والسلام لدفع هذه الأمور كلها. قل: لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. اتهم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا وهم يفيضون في قول أهل الإفك، اتهم في عرضه عليه الصلاة والسلام، ورمى المنافقون أم المؤمنين رضي الله عنها بالزنا، والنبي عليه الصلاة والسلام شهر وهو في غم وهم وحزن، ومع ذلك ما علم إلا بعد أن جاءه الوحي من الله سبحانه وتعالى. لو كان له صفات الألوهية والربوبية لعلم عليه الصلاة والسلام. هذا من أيضا ابتلي يوم أحد ورمي عليه الصلاة والسلام وشج ماذا وجرح في وجنته وشجت البيضة على رأسه شج رأسه وناله من الأذى ما يعلمه الله سبحانه وتعالى قبل الهجرة وبعد الهجرة. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفع بنفسه أو يضر لدفع عن نفسه هذه الأذية، ولكن هذا شيء أراده الله سبحانه وتعالى. وهو القائل لابنتي فاطمة: سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة أنت محمد سليني ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا. بعد أن ذكر قريشا وبني هاشم وبني المطلب وعبد المطلب ويقول لهم لا أغني عنكم من الله شيئا، إذن الغلو باب خطير جدا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه سبب الهلاك. أهلك من كان قبلكم الغلو. ما سبب حديث ابن عباس إياكم الغلو؟ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ما سبب هذا الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أخذ حصى صغيرة وقال بمثل هؤلاء فرموا، بمثل هؤلاء فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، أي لا تأخذوا أحجار كبيرة تقول هذه أنفع، العبادة توقيفية، حصى إذا ترمي بحصى، فلو أخذ أحجارا يرمي بها ما تجزئ، إذا إياكم الغلو، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وإذا نظرت إلى الفرق الضالة تجد جمعا من الفرق ظلوا بالغلو، ظلوا بهذا الغلو، أولهم غلو نعم الخوارج لما غلوا في التهماذة في الأمر المعصية، ونعم أدى بهم إلى أن قالوا أنها تكون مكفرة لصاحبها. وكذلك غلو الشيعة لما غلوا بأهل البيت وغلوا في أهل البيت حتى جعلوهم أفضل، أو جعلوا علي رضي الله عنه أفضل من أبي بكر وعمر أو أحق بالخلافة، وزد بعضهم بلغ به الكفر إلى أن جعلوا إلها له، هذا كله من الغلو. وعلى هذا فقس غلو من غلا في إثبات القدر حتى نفى عن العبد المشيئة، نفى عن عبد المشيئة والإرادة، فقال الله سبحانه وتعالى كل شيء مشيئته نعم، وكل شيء بأفعاله نعم، هذا يثبته للسنة. لكن زاد على ذلك الغلو إلى أن قال ليس للعبد أي مشيئة ولا أي إرادة ولا أي فعل، جميع الأفعال فعل الله. من هؤلاء الصنف؟ الجبرية، جعل العبد مجبورا. وعلى هذا أيضا لو تدبرت جميع الفرق الضالة تجدها أو تجد كثيرا منها نشأ من الغلو، وبعض تلك الفرق نشأت من التفريط. فأيهما مرادف للغلو، التفريط أو الإفراط؟ أيهما المرادف للغلو عنده؟ نعم الإفراط، الإفراط مرادف أو بمعنى الغلو، أنه غلا حتى أفرط وماذا وزاد، والتفريط من النقص. طيب النصارى هل غلوا في عيسى؟ هل أفرطوا في عيسى أو فرطوا فيه؟ نعم علي، ها؟ فرطوا أو أفرطوا؟ أفرطوا من الغلو، أنهم جعلوه هو الله، وبعضهم قال هو ابن الله، بعضهم قال ثالث ثلاثة. طيب اليهود أفرطوا في عيسى أو فرطوا؟ عندك فرطوا فيه، اتهموه بأنه ابن زنا لعنهم الله. طيب اليهود في عزير أفرطوا أو فرطوا في عزير؟ نعم أفرطوا، أي غلوا فيه وزادوا في حقه إلى أن قالوا هو ابن الله وعبدوه من دون الله. الصوفية أفرطوا أو فرطوا في الأولياء الصالحين؟ أفرطوا نعم حتى غلوا فيهم. وعلى كلنا التعبير بالغلو هو الذي ينبغي لأنه جاء في النص ولأنه بيان أن الإفراط بلغ بهم إلى درجة مذمومة وهو الغلو. والغلو يكون بدعة في حق صاحبه ما لم يوصله إلى الشرك. إذا غلا فيه فبمجرد الغلو يكون قد وقع في البدعة، وإذا زاد على ذلك أن وصل إلى الشرك وقع في الشرك، وقع في الشرك أيضا. فإنه لا يغلو في شيء إلا متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى ويزداد إذا صرف عبادة لمن غلا فيه وقع في الشرك. ومن الذي ينقل عنه هذه العبارة من أوسع أودية الباطل؟ الغلو في الأفاضل. ابن أبي العز. وأنت من؟ الإمام المعلمي رحمه الله. طيب الكلام في هذه المسألة طويل، ونعم والمسائل فيه هي ما سيأتي معنا في الكتاب، لأن هذا عبارة عن إجمال، وسيأتي معنا في الكتاب صور كثيرة سببت الوقوع في الشرك بسبب الغلو، وتقدم معنا بعضها. راجع لهذه المسألة أو بعض الكلام المفيد، راجع بعض الكلام المفيد حول هذه المسألة في مجموع الفتاوى الجزء العاشر صفحة 620، الجزء العاشر صفحة 620 المستدرك، أيضا مستدرك من مجموع الفتاوى، مستدرك على مجموع الفتاوى الجزء الرابع صفحة 34 وما بعدها، وراجع تيسير العزيز الحميد وفتح المجيد عند الباب رقم 18، الباب رقم 18. طيب اقتضاء الصراط المستقيم صفحة 106 وما بعدها، اقتضاء الصراط المستقيم صفحة 106 وما بعدها. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.